بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه العودة إلى درس شرح بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. أحبة الكرام، قبل أن أشرع في الدرس أود أن أذكر نفسي والإخوة الكرام جميعا بفائدة مهمة جدا. على طالب العلم أن يحتسب الأجر عندما يطلب العلم ويتفقه في الدين. نجد بأن أهل الدنيا في دنياهم وفي لهوهم، وأما طالب العلم قد عزف عن مثل هذه الأشياء وانكب على علوم الشريعة يقرأها ويتدارسها، فكم يكون لهم من أجر عند الله سبحانه وتعالى. أحبتي الكرام، ما خلقنا الله عز وجل في هذه الدنيا كي نجري وراءها، وإنما خلقنا في هذه الدنيا لعبادة الله عز وجل وحده. وكلما تزود الإنسان من العلم كلما تبين له أنه يجهل أشياء كثيرة جدا، ومن نظر في أسئلة الناس وواقع الناس علم أن الحاجة إلى مسائل العلم ومسائل التفقه في الدين حاجة عظيمة جدا. بالنسبة لي أحبتي الكرام، قد أعتبر بارك الله فيكم رمضان لهذه السنة 1443 من الهجرة رمضان الذي جاءتني فيه أسئلة غريبة جدا. ليست غرابتها من ناحية كما يتصور بعض الناس يعني أن السؤال تافه أو لا قيمة له، لا، بل الأسئلة هذه تحتاج إلى تأمل وتفقه وتعلم، وأن يراجع الإنسان أشياخه ويراجع العلماء ويستفتيهم عن مثل هذه المسائل، وهي تظهر حاجة الناس إلى التفقه في دين الله عز وجل، وأن طلاب العلم لابد أن يتصدوا لمثل هذه الأشياء ويقوموا بالواجب الذي أمروا به من ناحية تعليم الناس وتفقيههم في دين الله عز وجل. مما مر علي من الأسئلة أن رجلا سألني بنفسه في رمضان الماضي هذا أنه يستطيع أن يصوم يوم واحد فقط في الأسبوع وباقي الأيام لا يستطيع أن يصومها. طيب هذا ماذا يفعل؟ ماذا يصنع؟ هل يقال بأن هذا الرجل يطعم عن كل يوم مسكين؟ طيب هو قادر على الصيام، على قضاء هذه الأيام ولو يوم واحد في الأسبوع. فراجعت بعض كبار مشايخنا جزاه الله عز وجل كل خير، وهو مشهور بالفقه والدراية، سواء يحفظ العمر على الطاعة، فأخبرني أن هذا الرجل يفطر هذه الأيام ويصوم اليوم الذي يقدر عليه، ثم بعد رمضان يقضي هذه الأيام في كل أسبوع يقضي يوما واحدا. أيضا مما مر علي من المسائل أن امرأة قالت لي أنها اشترت زكاة الفطر قبل العيد بيوم ثم وضعتها في آخر السيارة ولم تنتبه إلى هذا الطعام إلا ظهر يوم العيد. واضح بارك الله فيكم. طيب ماذا تصنع هذه المرأة؟ طيب الجواب واضح ويسير إن شاء الله، أنها تخرج زكاة الفطر ولو في ظهر يوم العيد، فلا إشكال ولا حرج في ذلك. أيضا سلمكم الله، من أعجب ما مر علي من المسائل وهي مسألة عظيمة ينبغي على الإنسان أن ينتبه لها وأن يعرف كيف يجيب من استفتاه، أن جماعة من الرجال والنساء ذهبوا إلى العمرة في شهر رمضان، أحرموا ونزلوا في مطار جدة، ثم تبين أنه يوجد خلل معين في جوازات سفرهم، فتم إرجاعهم وهم بإحرامهم إلى الدولة. طيب ماذا يصنعون؟ ماذا يفعلون؟ الرجل قال أنا عندي زوجة، والنساء متزوجات، ماذا يصنعن؟ هل يبقون على إحرامهم؟ طيب إذا بقوا على إحرامهم ووقع ما يقع بين الرجل وزوجته، هذا ارتكاب محظور عظيم جدا من محظورات الإحرام إلى غير ذلك من الأمور. فهل هؤلاء، والإشكال أيضا أنهم لم يشترطوا، فهؤلاء الأقرب والله أعلم أنه تجري عليهم أحكام المحصر، لأن حتى في ثاني يوم وثالث يوم لا يستطيعون أن يعودوا إلى جدة أو العمرة، مرة أخرى. أيضا مما يبين حاجة الناس للعلم أن في رمضان هذه السنة في الساعة 7:30 صباحا في بعض مطارات في مطار خارج الدولة جاءني رجل وقد رأيته مع مجموعة يعني بعد الساعة 7 يصلون صلاة الفجر جماعة بعد الساعة 7، يعني الشمس قد طلعت وغير ذلك. جاءني وقال لي هل يجوز أن أجمع مع الفجر الظهر؟ ما يعرف الرجل ويسأل بكل يعني جدية، يعني يقول أنا على سفر، هل يجوز أن أجمع مع صلاة الفجر صلاة الظهر؟ قلت له لا يجوز لك مثل هذا الأمر. المقصود بارك الله فيكم أن نحرص على التفقه في طلب العلم. يا طالب العلم أكرمك الله بنعمة عظيمة، لا تزهد في هذه النعمة. الإمام أحمد كان يقول عزيز علي أن تذيب الدنيا قلوب خلق وعوا القرآن. يعني كيف الدنيا بارك الله فيكم الإنسان يجري وراءها وقد دخل القرآن إلى قلبه فرفض هذا القرآن وأعرض عن العلم وأعرض عن الدين واتجه إلى طريق الفساق والعياذ بالله ممن يجرون وراء متع هذه الدنيا الزائلة الفانية. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فلذلك صدق النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فطالب العلم يجب عليه ألا يفرط في هذا الخير العظيم وهذه النعمة العظيمة التي أعطاه الله عز وجل إياها. نعود بارك الله فيكم إلى كتاب الطهارة من بلوغ المرام. يقول حافظ بن حجر وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال قال رجل مسست ذكري، أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة، أعليه وضوء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنما هو بضعة منك. أخرجه الخمسة وصححه ابن حبان. وقال ابن المديني، من هذا ابن المديني؟ علي بن المديني شيخ البخاري، هو أحسن من حديث بسرة. طيب حديث بسرة أين هو؟ الحديث التالي، الحديث الذي بعده. وعن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. أخرجه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. وقال البخاري هو أصح شيء في هذا الباب. أحبتي الكرام، قبل أن أذكر بعض التفاصيل في هذه المسائل أريد أن تنتبه إلى مسألتين. الحديث الأول يقول من مس ذكره وضوءه صحيح، مفاد الحديث. الحديث الثاني من مس ذكره انتقض وضوءه فيجب عليه إذا أراد أن يصلي أن يتوضأ مرة أخرى، هذا الذي يفهم وهذا الذي يبدو من ظاهر الحديث الثاني. طيب هذا بالنسبة الآن عندنا حديثين كأن بينهما تعارض، كأن بينهما شيء من التعارض. نأتي إلى الحديث الأول ونذكر بعض الفوائد المتعلقة به وكذلك الحديث الثاني. بالنسبة للحديث الأول، رواية أبي داود والنسائي في السنن الكبرى والسنن الصغرى عن قيس بن طلق، قيس بن طلق بن عدي يروي عن أبي، يعني رواية الابن عن أبي، قال خرجنا وفدا حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا معه، فلما قضى الصلاة جاء رجل كأنه بدوي فقال يا رسول الله ما ترى في رجل مس ذكره في الصلاة؟ قال وهل هو إلا مضغة منك أو بضعة منك؟ في بعض الروايات أن هذا كان في أول مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، في أول قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. حديث بسرة بارك الله فيكم جاء عن عروة بن الزبير، عروة بن الزبير بن العوام، قال بأن مروان بن الحكم لما كان أميرا على المدينة ذكر أنه يتوضأ من مس الذكر إذا أفضى إليه الرجل بيده. عروة فقيه، قال فأنكرت ذلك فقلت لا وضوء على من مسه. فقال عروة أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ما يتوضأ منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتوضأ من مس الذكر. يعني عروة يقول بأنه جرى حوار بينه وبين مروان بن الحكم، مروان بن الحكم قال يتوضأ من مس الذكر، فعروة قال لا ما يتوضأ، ما كان عنده علم في هذه المسألة. فقال مروان بسرة أخبرتني أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أنه يتوضأ من مس الذكر، قال عروة: فلم أزل أماري مروان. يعني شك عروة، قال يمكن مروان واهم، أخطأ، ما حفظ، نسي إلى غير ذلك. قال: فلم أزل أماري مروان حتى دعا رجلا من حرسه فأرسله إلى بسرة يسألها عما حدثت به من ذلك، فأرسلت إليه بسرة بمثل الذي حدثني عنها مروان. طيب، في هذا الخبر عروة بن الزبير كم شيخ له؟ سؤال لكم، يعني يروي الخبر عن كم شخص؟ لا، اللي مركز معي سيعرف. لا، إلى الآن على حسب ما ذكرناه عن اثنين. يروي عن مروان، مروان يقول حدثتني بسرة، ويروي أيضا عن الشرطي أو الحارس الذي بعثه مروان إلى بسرة. واضح بارك الله فيكم؟ طيب، جاء أيضا بارك الله فيكم أن عروة ذهب إلى بسرة وسألها. واضح بارك الله فيكم؟ إذا جاء الخبر من رواية عروة عن مروان عن بسرة، وعروة أيضا سمعه من الحارس عن بسرة، وأيضا عروة سمعه ممن؟ من بسرة رضي الله عنها وأرضاها. طيب، بالنسبة للحديث الأول، حديث طلق، حديث طلق تكلم عليه جمع من أهل العلم، وبعضهم قواه وبعضهم ضعفه، والأقرب والله تعالى أعلم أنه حديث حسن، الأقرب أنه حديث حسن. قال عمر بن علي الفلاس: حديث قيس، حديث يعني قيس بن طلق، قيس بن طلق بن علي، حديث قيس عندنا أثبت من حديث بسرة. ولاحظوا بارك الله فيكم أن من أيضا صحح هذا الحديث؟ ابن المديني. إذن عندنا اثنين، ابن المديني يقول هو أحسن من حديث بسرة، وأيضا عمر الفلاس يقول هو أحسن وأقوى من حديث بسرة. إذن قدموا هذا الحديث على أي حديث؟ حديث بسرة بن صفوان. طيب، درجة حديث بسرة، أيضا حديث بسرة حديث صحيح، صححه الإمام أحمد، وصححه ابن معين، وصححه أيضا الإمام البخاري. فائدة بسرة هذه بالنسبة لمروان بن الحكم جدته لأمه، جدته لأمه، وأيضا بسرة من يكون عمها؟ ورقة ابن نوفل، ورقة ابن نوفل. بسرة هذه ما اسمها؟ بسرة بنت صفوان ابن نوفل، وورقة ابن نوفل أخو هذا صفوان، فيكون ماذا؟ يكون عمها. في مستدرك الحاكم أن مالك بن أنس الإمام المشهور قال: أتدرون بسرة بنت صفوان هي جدة عبد الملك بن مروان، أم أمه فاعرفوها، أم أمه فاعرفوها. بعض الحفاظ أعل حديث بسرة، والصواب أنه حديث غير معلول، وهو حديث ثابت، وهو حديث ثابت. طيب، نأتي الآن إلى المسألة: هل ينتقض الوضوء بمس الذكر أم لا؟ أولا لابد أن نفهم صورة هذه المسألة. من مس ذكره من وراء حائل لم ينتقض وضوءه، من مس ذكره من فوق الثياب لم ينتقض وضوءه. كلامنا عن مباشرة اليد لهذا العضو، من مس ذكره هل وضوءه ينتقض أم لا إذا مسه من دون حائل؟ ذهب الحنفية أن وضوء من مس ذكره لا ينتقض مطلقا، سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، مطلقا لا ينتقض وضوءه. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن وضوءه ينتقض على تفصيل عندهم. يعني تفصيل عندهم من أي ناحية؟ الشافعية يقولون إذا لمس ذكره بباطن الكف انتقض وضوءه، وأما إذا مسه بظاهر الكف لم ينتقض وضوءه. الحنابلة قالوا لا، ينتقض وضوء مطلقا سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، بظاهر الكف أو بباطن الكف، كل هذا ناقض للوضوء. والمالكية عندهم تفصيل في المذهب في موضوع مس الذكر، لكن جماعة منهم يرون أن مس الذكر ينقض الوضوء، مس الذكر ينقض الوضوء إذا مسه متعمدا. عندهم تفصيل في مسألة مس الذكر بالنسبة لي المتوضأ. طيب، من يقول بأن مس الذكر ينقض الوضوء، ما دليله؟ حديث بسرة، هذا الدليل الأول. أيضا يقال من أدلتنا أيضا ما رواه أحمد والحاكم بإسناد، وهو حديث ثابت، وهو حديث ثابت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب عليه الوضوء. إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب عليها الوضوء. يعني واحد يقول لك بالنسبة للحديث بسرة، معقولة مسألة مثل هذه عظيمة وكبيرة ما ترويها عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا امرأة؟ عروة بن الزبير ما يعرف هذه المسألة؟ طيب نقول سلمنا جدلا بكلامك هذا، نقول هذه المسألة لو روتها امرأة فكان ماذا؟ لا إشكال في ذلك، لكن هذه المرأة وهذه الصحابية أيضا لم تتفرد بذلك، فقد روى نفس الحكم من؟ أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. أيضا الحديث الثالث حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ، وأي امرأة مست فرجها فلتتوضأ. رواه أحمد وإسناده حسن. إذن عندنا ثلاثة أحاديث في الباب، وتوجد غيرها طبعا، لكن هذه الأحاديث الثلاثة أحاديث ثابتة، أحاديث ثابتة. طيب، بعضهم قال بأن الأحاديث أو الحديث الذي يدل أن مس الذكر لا ينقض الوضوء يقدم، والأحاديث التي فيها أن مس الذكر ينقض الوضوء بعضهم قال إما معلة أو غير ذلك، فقدم الأحاديث التي تقول بأن مس الذكر لا ينقض الوضوء، وبعضهم قال لا، الأحاديث التي تدل أن مس الذكر ينقض الوضوء متأخرة، إذن هي تنسخ حديث طلق بن علي. وما سبق الوجه الأول والوجه الثاني جمع أم ترجيح؟ أجيب، لا ترجيح، قول الحنفية جمع ولا ترجيح؟ رجحوا بارك الله فيكم، ما أخذوا بالحديثين، أخذوا بحديث واحد. قول الشافعية والحنابلة ما أخذوا بالحديثين، أخذوا بحديث واحد. معي بارك الله فيكم، أنا أتمنى أن تركزوا معي بارك الله فيكم. قول الحنفية فيه ماذا؟ ترجيح، قالوا الأحاديث التي لا التي فيها أن مس الذكر لا ينقض الوضوء تقدم. قول الشافعية والحنابلة قالوا لا، الحديث التي فيها أن مس الذكر ينقض الوضوء هي التي تقدم. والأقرب والله أعلم أن الجمع مقدم على الترجيح، والأقرب والله تعالى أعلم، وهذا التفصيل موجود عند المالكية والرواية عن أحمد، أن مس الذكر لا ينقض الوضوء ولكن يستحب له الوضوء. فإذا أخذت بهذا القول جمعت بين الأحاديث المتعارضة. واضح بارك الله فيكم، جمعت بين الأحاديث المتعارضة. ويقول ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه في مجموع الفتاوى قال: وبهذا تجتمع أغلب آثار الصحابة. قال تجتمع الأحاديث والآثار على هذا القول، بأنك ترى أو تقول بأن مس الذكر يستحب له الوضوء ولا ينقض الوضوء، يستحب له الوضوء ولا ينقض الوضوء. من هذه الآثار مثلا جاء عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص أنه كان يمسك المصحف لسعد لوالدي سعد بن أبي وقاص، قال: فاحتككت، فقال له سعد: لعلك مسست ذكرك، فقلت نعم، قال: قم فتوضأ، فقمت فتوضأت ثم رجعت. إذا سعد يقول بأن مس الذكر ينقض الوضوء أم لا ينقض؟ أجيب، يقول ينقض الوضوء. طيب، جاء أيضا بارك الله فيكم عن سعد بن أبي وقاص عند عبد الرزاق بسند صحيح، سأله رجل عن مس الذكر أي توضأ منه، فقال له سعد: إن كان منك شيء نجس فاقطعه. واضح بارك الله فيكم، إذن يقول بنقض الوضوء أم لا؟ يقول بعدم نقض الوضوء. فكيف نجمع بين هذين الأثرين؟ بأن يقول طالب العلم والذي يظهر هذا بأن مس الذكر يستحب له الوضوء ولا ينقض الوضوء، يستحب له الوضوء ولا ينقض الوضوء. وفي المسألة آثار عن الصحابة، بعضها بنقض الوضوء وبعضها بعدم نقض الوضوء، والله تعالى أعلم. فائدة هذه المسألة من المسائل الخلافية المشهورة سابقا، يعني من المسائل المشهورة في أيامنا، مسألة خلافية يعني. مثلا النزول للسجود هل يكون على اليدين أم الركبتين؟ تقع فيه مناظرات ومجادلات وغير ذلك. هذه المسألة كان يقع فيها بارك الله فيكم مناظرات. سفيان الثوري ناظره من؟ ابن جريج عبد الملك في هذه المسألة. فقال ابن جريج يتوضأ من مس الذكر، وقال سفيان الثوري لا يتوضأ من مس الذكر. قال فقلت لابن جريج سفيان الثوري، وسفيان سفيان، أرأيت لو أن رجلا وضع يده على مني يتوضأ؟ قال لا، يغسل يده. فقلت له أيهما أنجس، المني أو الذكر؟ قال يعني أيهما يستقذر أكثر، المني أم الذكر؟ قال المني. قال فكيف إذن تصنع؟ واضح بارك الله فيكم؟ يعني ناظره فقال له هذا. فابن جريج أفحم كيف يرد على سفيان الثوري؟ قال ما ألقاها على لسانك إلا شيطان، يعني لأنه أعطاه حجة يعني ضرب القاضي خلاص يعني ما في مجال. فهذه مسألة بارك الله فيكم يعني كان يقع فيها الجدال الكثير. طيب مسألة، إن مست المرأة فرجها هل ينتقض وضوءها أم لا؟ على الخلاف السابق في هذه المسألة، الحنفية عندهم قاعدة أنه لا ينتقض الوضوء، وضوء الرجل أو وضوء المرأة. وعند المالكية بارك الله فيكم خلاف، وعند الشافعية والحنابلة أن عليها الوضوء. والدليل أي حديث بارك الله فيكم؟ أي حديث؟ الحديث الثاني، الحديث الثاني الذي مر علينا وهو حديث أبي هريرة، أو الحديث الثالث حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، وأي امرأة مست فرجها فلتتوضأ، وهو حديث حسن. والصواب الله أعلم أنه يستحب لها جمعا بين الأدلة، يستحب لها جمعا بين الأدلة. طيب مسألة، إن مس الرجل فرج غيره هل ينتقض وضوء الماس؟ أو بارك الله فيكم، إن مست المرأة فرج غيرها هل ينتقض وضوءها؟ طيب واحد يقول لك يا أخي وش هالكلام هذا، إيش هذا المرأة مست فرج غيرها وكذا؟ طيب هذه مسألة ما يحتاج لها، الأم ما تغسل ابنها الرضيع، ما تغسل ابنتها الرضيعة؟ أجيب بلى، يقع هذا الأمر، وإن الله لا يستحي من الحق. وكم يعني اللي ينظر أو يسمع لأسئلة الناس، كم تأتيك أسئلة حول هذه المواضيع، يعني إذا مس فرج غيره كفرج الصغير، أو بالنسبة للمرأة كفرج طفلها مثلا، هل ينتقض وضوء الماس أم لا؟ ذهب بارك الله فيكم الحنفية أنه لا يبطل وضوء من مس فرج غيره، والشافعية والحنابلة على إبطال الوضوء. يعني الحنفية عندهم قاعدة ما خرموه، مس الفرج سواء فرج أو فرج غيره ما ينقض الوضوء. الشافعية والحنابلة عندهم قاعدة ما خرموها، مس فرجه أو فرج غيره انتقض وضوءه. طيب الحنفية دليلهم بارك الله فيكم إنما هو بضعة منك. بالنسبة للشافعية والحنابلة ما دليلهم؟ قالوا جاء في بعض ألفاظ حديث بسرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالوضوء من مس الفرج سواء كان للماس أو الممسوس، واضح بارك الله فيكم، سواء كان لنفسه أو لغيره. والأكثر أكثر الروايات بارك الله فيكم أن في حديث بسرة أن اللفظ من مس ذكره فليتوضأ. طيب مسألة، إذا مس فرج غيره هل ينتقض وضوء الآخر؟ واضح بارك الله فيكم المسألة السابقة بالنسبة لوضوء الماس، من مس فرجه هل ينتقض وضوءه أم لا؟ ذهب الشافعية والحنابلة في المشهور عندهم أن وضوءه لا ينتقض، أن وضوءه لا ينتقض. الآن تغير قولهم، الآن تغير قولهم، بل قال المرداوي في الإنصاف لا أعلم، قال المرداوي في الإنصاف قال المجد في شرحه لا أعلم فيه خلافا، ولعله يقصد خلاف في مذهب الحنابلة، لعله يقصد خلاف في مذهب الحنابلة. والأقرب للصواب الله أعلم أن وضوء من مس فرجه لا ينتقض. طيب أين تقع هذه المسألة؟ رجل كبير في العمر وضعوه للصلاة ما يستطيع أن يغسل نفسه، أليست هذه مسألة واقعة؟ أجيب واقع هذه المسألة بارك الله فيكم. فاحتاج من يعني بعد الرجل بعد ما وضأ إلى أن يمس فرجه، هذا الأمر قد يقع بارك الله فيكم، هل ينتقض وضوءه أم لا؟ والله تعالى أعلم لا ينتقض وضوءه. طيب مسألة إذا مس الرجل دبرا أو وقع هذا الأمر من المرأة، هل ينتقض الوضوء أم لا؟ ذهب الشافعية والحنابلة أن وضوءه ينتقض، قالوا جاء في بعض الرواية من مس فرجه، والفرج يشمل القبل والدبر، وذهب الحنفية والمالكية أنه لا ينتقض وضوءه، وهذا الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه أقرب للصواب. إذا كان من مس ذكره لا ينتقض وضوءه، إذا من مس دبره من باب أولى والله تعالى أعلم. طيب مسألة إذا مس الرجل أنثيين هل ينتقض وضوءه أم لا؟ الأئمة الأربعة أن وضوءه لا ينتقض، الأئمة الأربعة أن وضوءه لا ينتقض. طيب جاء في بعض الأحاديث حديث بسرة من مس ذكره أو أنثيه فقد وجب عليه الوضوء، يعني لفظ الأنثيين ورد بارك الله فيكم، ولكن الصواب أن هذا من قول عروة وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك الدارقطني في السنن. يعني جاء بارك الله فيكم في حديث بسرة من مس ذكريه أو أنثيه فليتوضأ، لكن أو أنثيه هذه ليست مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما بين الدارقطني في السنن وفي العلل أيضا أن هذا من قول عروة بن الزبير، من قول عروة بن الزبير. طيب ثم قال وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم، أخرجه ابن ماجه وضعفه أحمد وغيره. هذا الحديث كرره أيضا الحافظ بن حجر في كتاب الصلاة، سيأتي أنه برقم 157. طيب في هذا الحديث من أصابه قيء أو رعاف أو قلس، قالوا ما معنى القلس؟ يعني من باب التقريب بارك الله فيكم يسير القيء، يسير القيء، أحيانا يبتلى الإنسان بقيء يسير يكاد يملأ الفم ثم يتوقف، هذا يسمى ماذا؟ القلس، هذا يسمى القلس. طيب ما درجة هذا الحديث؟ هذا حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومداره على راوي يقال له إسماعيل بن عياش، إذا روى عن غير أهل بلده روايته ضعيفة، وفي هذا الخبر يرويه عن غير الشاميين، هو شامي ويروي هذا الخبر عن غير الشاميين فروايته ضعيفة والله تعالى أعلم. طيب مسألة هل القيء نجس أم طاهر؟ يعني إخوان الكرام لا نخلط بين مسألتين، رجل تقيا وهو متوضأ هل يعيد وضوءه أم لا؟ هذه مسألة أخرى، لكن رجل تقيأ ووقع القيء على ثوبه فصلى في هذا الثوب هل صلاته صحيحة أم باطلة؟ واضح المسألة؟ عندنا مسألتين، المسألة الأولى هل القيء نجس أم لا؟ المسألة الثانية هل القيء ينقض الوضوء أم لا؟ واضح بارك الله فيكم، عندنا مسألتين لابد أن ننتبه لهما. طيب بالنسبة للقيء هل هو نجس أم طاهر؟ جماهير أهل العلم على أن القيء نجس، وحكي في الأمر الإجماع، وحكي في هذه المسألة الإجماع، جماهير أهل العلم يرون أن القيء نجس، بل ابن حزم على ظاهريته ماذا يقول في المحلى؟ يقول بأن القيء حرام، يجب هكذا يقول حرام، يجب اجتنابه من المسلم والكافر، فالظاهر أنه عبر عن النجاسة بالحرمة، عبر عن النجاسة بالحرمة. طيب هذا قول جمهور أهل العلم وجماهير أهل العلم، حكاه إجماعا واتفاقا على الدين السمرقندي، هذا أحد علماء الحنفية في كتابه تحفة الفقهاء، لما ذكر بارك الله فيكم القيء وذكر غير ذلك قال القيء ودم الحيض والنفاس والاستحاضة والودي والمذي والمني، قال ولا خلاف في هذه الجملة، إلا في المني، فإنه عند الشافعي طاهر. واضح بارك الله فيكم. إذن يحكيه إجماعا، يحكيه إجماعا. والنووي أيضا بارك الله فيكم في المجموع ماذا يقول؟ يقول عن نجاسة القيء متفق عليه، يقول عن نجاسة القيء بأنه متفق عليه. وكذلك الزركشي في شرح مختصر الخرقي على أحد علماء الحنابلة ذكر بأن ما يخرج من بدن الإنسان على أنواع، قال ومنها ما هو نجس بلا نزاع. ما هو النجس الذي بلا نزاع؟ البول والغائط والودي والدم والقيء. والقيء إذن يحكون إجماع العلماء على أن القيء ناقض، على أن القيء نجس من النجاسات. ما دليلهم؟ قالوا هذا أشبه بالفضلات التي تخرج من بدن الإنسان، فقاسوه على الفضلات التي تخرج من بدن الإنسان. لكن أنبه على مسألة من القواعد الشرعية، أن الأمر إذا ضاق اتسع، وأن المشقة تجلب التيسير، وأن الشيء إذا عمت به البلوى يخفف فيه. أي قيء يخفف فيه؟ قيء من؟ ها؟ الرضيع. قيء الرضيع يخفف فيه، وهذا ذكره ابن القيم في تحفة الموجود، قال بأن هذه المسألة مما يعم بها البلوى، فالأمر عسير جدا. والأمهات في أيام النبي عليه الصلاة والسلام يقع لهن مثل هذا، وما كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمرهن بغسل الثياب إذا تقيأ عليها هذا الرضيع الصغير، هذا الرضيع الصغير. طيب، مسألة: من كان متوضئا فتقيأ، هل يبطل وضوء أم لا؟ واضح بارك الله فيكم. أولا جاء في المسألة حديث، الحديث هذا بارك الله فيكم رواه الترمذي وأحمد عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر فتوضأ. قاء فأفطر فتوضأ، يعني خلاصة الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قاء بأبيه وأمه عليه الصلاة والتسليم ثم توضأ بعد ذلك. قال معدان بن أبي طلحة: فلقيت ثوبان. أولا يرويه عن من؟ عن أبي الدرداء. ثم لقي ثوبان فذكرت له ذلك، فقال: صدق أبو الدرداء، أنا صببت له وضوءه. واضح بارك الله فيكم. فإذا هذا يدل على أن القيء يتوضأ بعده. هل يتوضأ بعده وجوبا أم استحبابا؟ واضح المسألة؟ طيب، هذه المسألة ما اختلف فيها أهل العلم. ذهب الحنفية والحنابلة أنه ناقض من نواقض الوضوء على تفصيل عندهم. قالوا قاء النبي صلى الله عليه وسلم فأفطر فتوضأ، فرد عليهم بارك الله فيكم جماعة من أهل العلم وهم المالكية والشافعية، قالوا قاء فتوضأ لا تدل على بطلان الوضوء بالقيء. الإنسان قد يتوضأ لأنه يعني بعد ما يتقيأ يريد أن ينظف يعني فمه أو غير ذلك، وهذا فعل مجرد، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب، الفعل المجرد لا يدل على الوجوب. إذن هذا دليل الحنفية والحنابلة ورد المالكية والشافعية عليه. المالكية والشافعية قالوا لا ينقض الوضوء، والدليل عدم الدليل. الحنابلة قالوا عندنا دليل. طيب، وين دليلكم؟ قالوا روى عبد الرزاق في المصنف بسند صحيح عن ابن عمر قال: إذا رعف الرجل، رعف الرعاف الدم النازل من الأنف في الصلاة، أو ذرعه القيء رجع، أو وجد مذيا فإنه ينصرف ويتوضأ. واضح دليلهم؟ قالوا ابن عمر يقول: إذا رعف الرجل أو خرج منه المذي أو تقيأ، ماذا يفعل؟ ينصرف من صلاته ويروح يتوضأ. واضح بارك الله فيكم. وابن عمر يقول يتوضأ ويرجع ويتم على صلاته. هذه مسألة أخرى. وهذا الدليل بارك الله فيكم، والله تعالى أعلم، قوي قوي قوي. طيب الشافعية والمالكية جاوبوا عن هذا الدليل، ما يوجد جواب يشفي الغليل في هذه المسألة. أيضا جاء عن علي رضي الله عنه وأرضاه مثل هذا الكلام الذي جاء عن ابن عمر، ولكن الأسانيد إلى علي ضعيفة رضي الله عنه وأرضاه. والصواب الله تعالى أعلم أن القيء ناقض من نواقض الوضوء، والله تعالى أعلم. طيب الإمام أحمد سئل عن الوضوء من القيء فذكر وجوب ذلك وأن القيء ناقض من نواقض الوضوء، واحتج بحديث ثوبان مع أن فعل مجرد لكن احتج به الإمام أحمد. طيب فائدة، ابن تيمية يقول الوضوء لا ينتقض بالقيء، ومع هذا ماذا يقول؟ يستحب له أن يتوضأ، لأن هذا فعله من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، فعله نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب فائدة أنا أقرأها عليكم لأن فيها نفع. ابن تيمية يسأل عن الحديث أو عن من يقول بأن القيء ينقض الوضوء، واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاء مرة وتوضأ، وذكر هذا السائل أو المستدل يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء مرة فغسل فمه، وقال هكذا الوضوء من القيء. يعني ماذا يقول هذا الرجل؟ يقول لابن تيمية في واحد يقول أن الوضوء ينقض الوضوء، أن القيء ينقض الوضوء، والنبي عليه الصلاة والسلام لما قاء توضأ، وجاء في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قاء غسل فمه. كان يقول يا ابن تيمية ماذا تقول؟ قال أما الحديث الأول في السنن، أما الحديث الثاني فماذا يقول ابن تيمية عنه؟ قال ما سمعت به. يقول أهل العلم كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث لسعة اطلاعه. الحافظ بن حجر وهو حريص على التعقب، الحافظ بن حجر إخوان الكرام من النوع يعني اللي ما تقول عنده المعلومة وتروح يناقشك فيها، واضح بارك الله فيكم. يعني بعض الناس تقول معلومة يهز راسه، لا ابن حجر هالكلام يعني ما يمشي عنده. ابن حجر يعني معنى كلامه أنه يقر ابن تيمية، هذا حديث غير موجود، واضح بارك الله فيكم. فيعني هؤلاء أئمة فعلا أهل تحقيق. وابن تيمية ينبه أنه لا يأتي في نصوص الشرع الوضوء بمعنى غسل الفم، ما يأتي هذا في نصوص الشرع، بل يقول بارك الله فيكم بأن الوضوء بمعنى غسل الفم يأتي في أي لغة؟ لغة اليهود. يقول يأتي هذا في لغة اليهود، وأما في خطاب الشرع لا يأتي الوضوء بمعنى غسل الفم. نكمل ولا تعبتم؟ أنا أموري طيبة. البطل الصغير شو اسمه؟ محمد. نكمل ولا نوقف؟ لا خلي يقول رأي، لا خلي يقول رأي بصراحة. ها محمد نكمل ولا نوقف؟ تعبت؟ نكمل؟ أكيد؟ خلاص حكم عليكم. طيب نكمل. قال وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. أخرجه مسلم. فائدة، ابن خزيمة في الصحيح، صحيح ابن خزيمة يقول لم نرى خلافا بين علماء أهل الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل، يعني هذا خبر صحيح تلقاه العلماء بالقبول. طيب هل في مسألة الوضوء من لحوم الإبل فقط حديث جابر بن سمرة؟ لا، بل في المسألة حديث آخر، حديث البراء بن عازب بمعنى حديث جابر بن سمرة، بمعنى الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وإسناده صحيح. عن البراء بن عازب قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضأوا منها، وسئل عن لحوم الغنم فقال لا توضأوا منها، وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين، وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صلوا فيها فإنها بركة. إذن في المسألة هذه كم حديث عندنا؟ حديثين، حديث جابر بن سمرة وحديث البراء بن عازب رضي الله عن جميع الصحابة أجمعين. قال ابن خزيمة عن حديث البراء بن عازب، قال عن حديث البراء بن عازب: ولم نرى خلافا بين علماء الحديث أن هذا الخبر أيضا صحيح من جهة النقل لعدالة ناقله. يعني ابن خزيمة يقول بأن العلماء تلقوا الحديث الأول بالقبول والحديث الثاني أيضا بالقبول. وأيضا الإمام أحمد يقول عن هذه المسألة فيها حديثين، حديث جابر بن سمورة وحديث البراء بن عازب، وكذلك إسحاق بن راهوية. ويقول بارك الله فيكم ابن عبد البر له كلام آخر، ابن عبد البر له كلام آخر. طيب، مسألة: ما حكم الوضوء من لحوم الإبل؟ يعني رجل توضأ وأكل لحم إبل، هل يتوضأ انتقض وضوءه أم لا؟ من مفردات مذهب الحنابلة أن وضوءه بطل وانتقض وضوءه. وجمهور أهل العلم يعني المالكية والشافعية والحنابلة يقولون وضوءه صحيح. طيب، ما دليل الحنابلة؟ عندنا حديثين، حديث جابر بن سمرة وحديث البراء بن عازب، حديث جابر بن سمرة وحديث البراء بن عازب، هذا قول الحنابلة ودليل. طيب، حديث بارك الله فيكم أو دليل الجمهور، ما دليله؟ قالوا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر الأمرين منه ترك الوضوء مما مست النار. يا إخوان الكرام، نركز قليلا. كان في أول الأمر أي لحم طبخ بالنار من أكله انتقض وضوءه، ثم نسخ هذا الأمر، فقالوا هذا الأمر لما نسخ دخل فيه ماذا؟ لحوم الإبل. فأجاب جماعة من الحنابلة قالوا لا، هذا أمر مختلف عن ماذا؟ عن مسة النار. الشيء الذي مسته النار لا ينقض الوضوء، إلا لحم الإبل فإنه ينقض الوضوء، وهذا الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه هو الصواب. وأيضا مما يؤكد هذا أنه جاء عند ابن أبي شيبة بإسناد رواته ثقات أن أبا موسى الأشعري نحر جزورا فأطعم أصحابه ثم قاموا يصلون بغير وضوء، فنهاهم عن ذلك وقال: ما أبالي مشيت في فرثها ودمها ولم أتوضأ أو أكلت من لحمها ولم أتوضأ. يعني أبو موسى الأشعري لما أصحاب أكلوا لحم الإبل وقاموا وصلوا وما توضأوا أنكر عليهم، فلولا أن هذا الأمر مستفيض عند الصحابة لما أنكر أبو موسى الأشعري عليه. فإذا هذا أمر مستفيض وواضح. طيب، فائدة: البيهقي شافعي المذهب، والنووي أيضا شافعي المذهب، يعني النووي شافعي قح كما يقال، ومع هذا ذهب إلى بطلان الوضوء بأكل لحم الإبل. واضح بارك الله فيكم. طيب، ما الحكمة في ذلك؟ من الحكمة التي ذكرها جماعة من أهل العلم منهم ابن تيمية أن الوضوء من لحم الإبل يطفئ عن القلب الحرارة الموجودة في لحوم الإبل، يعني الإبل معروفة والبعير خصوصا بالحقد، فقالوا الوضوء بعد ذلك يطفئ هذا الأمر ويقلله. والمقصود أيضا بارك الله فيكم أيضا إصابة ما أمر به نبينا صلى الله عليه وسلم. مسألة: من أكل كبد الإبل أو السنام أو الأمعاء أو الكرش أو غير ذلك، هل ينتقض وضوءه أم لا؟ عند الحنابلة ينتقض وضوءه. وجه هذا عند الحنابلة قالوا: لأن النهي عن اللحم، يعني الوضوء من لحم الإبل يشمل بقية الأجزاء، النهي عن لحم الخنزير يشمل ماذا؟ الكبد والشحم وغير ذلك. قالوا مثل ذلك أيضا الوضوء من لحوم الإبل تشمل جميع ما يسمى أنه لحم، وهذا هو الأقرب للصواب والله تعالى أعلم. فمن أكل كبد الإبل أو السنام أو الأمعاء انتقض وضوءه، انتقض وضوءه. طيب مسألة، من شرب من مرق الإبل، مرق اللحم يعني، ما أكل اللحم بس شرب المرق، أو جعل واستخرج من الإبل السمن، السمن هذا الأصفر هذا، ووضع في طعامه، هل ينتقض وضوءه أم لا؟ لا ينتقض وضوءه، لأن اسم اللحم لا يتناوله. مسألة، الوضوء من ألبان الإبل، جمهور العلماء أن من شرب لبن الإبل لا ينتقض وضوءه، وعند الحنابلة طبعا، حتى الحنابلة، وعند الحنابلة رواية بأن من شرب من ألبان الإبل انتقض وضوءه. قالوا دليلنا جاء في حديث أسيد بن حضير عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا توضأوا من ألبان الغنم وتوضأوا من ألبان الإبل. هو حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، على كلام الحنابلة في رواية، من أكل أقطا من حليب الإبل انتقض وضوءه أم لا؟ انتقض. الشامي إذا أكلت من حليب الإبل انتقض الوضوء أم لا؟ انتقض. لكن هذا القول ماذا؟ مرجوح، هذا القول مرجوح والله تعالى أعلم. وأيضا جاء هذا من حديث ابن عمر وإسناده ضعيف. ودليل الجمهور على أن من شرب ألبان الإبل لم ينتقض وضوءه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين أن يشربوا من ألبان الإبل وأبوالها، ولم يأمرهم بإعادة الوضوء. فلو كان شرب ألبان الإبل يبطل الوضوء لبين ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بالدرس؟ تفضل. نفس الشيء، ينقض الوضوء. ترى لذلك هذا يقوي قول الحنابلة. واضح، بارك الله فيكم. الجمهور يقولون لا ينقض الوضوء. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نسخ هذا الأمر. واضح، بارك الله فيكم. الحنابلة قالوا لا، لحم الإبل مستثنى، معي بارك الله فيك، فإذا لا ينقض الوضوء. تفضل. نفس الحكم الشيخ، إذا كان الحليب نفسه ما ينقض، إذا الصابون من باب أولى. طيب، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، ونلتقي غدا إن شاء الله بعد صلاة العشاء، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.